هو الشديد على المعتدين والمتآمرين، وهو الرحيم بالمؤمنين والتائبين. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا كفوء له ولا مثيل له، وان نبينا ورسولنا وان استاذنا ومعلمنا وان قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما اراد العودة الى بلده ومسقط رأسه، البلد الذي طرد منه رسول الله وتآمر عليه فيه المجرمون. هل تعرفون ماذا فعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أخذ بجميع الوسائل والأسباب ليدخل إلى مكة دخولا سلميا، حفاظا على دماء المسلمين وعلى دماء الناس من غير المسلمين. وعندما وصل إلى هناك خفض رأسه شكرا لله وتواضعا لله، حتى كادت جبهته تلتصق برأس جواده. ولما سمع واحدا من قواد الجيش يقول اليوم يوم الملحمة، قال له رسول الله: لا يا عبادة، اليوم يوم المرحمة. ثم عزله عن قيادة الجيش وولى القيادة لولده. سيدي يا رسول الله، يا ابا القاسم، يا محمد، نصحت لنا وكنت بنا رحيما، وانت القائد البطل النجيد. نصحت لنا وكنت بنا رحيما وانت القائد البطل النجيد. جدعناها انوفا قد تعالت، فحاذر غمزنا الخصم اللدود. سلوا التاريخ عما ندعيه، فكل حوادث الدنيا شهود. ايها الاخوة الاعزاء، يقول ربنا جل في علاه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المعتدين، مع المجرمين، مع الذين يعتدون على الله ودينه، على الوطن والمواطنين؟ وكيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين ومع المسالمين الذين لا يسنون الحروب على الإسلام والدولة الإسلامية؟ إخواني الأعزاء، حادثة واحدة ندرك من خلالها كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المعتدين. من خلال معركة بدر الكبرى، في هذه المعركة لما حمي الوطيس وارتفع الغبار واحمرت الحدق واشتدت المعركة، يقول الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: لما كان يوم بدر
لما حمي الوطيس واحمرت الحدث اتقينا برسول الله ولم يكن واحد منا اقرب الى العدو من رسول الله، وان الشجاع فينا من كان يحاذي النبي محمدا. هكذا كان يتعامل مع الاعداء ومع المجرمين. واما مع غير الاعداء فالمعاملة تختلف والمعاملة تتنوع. ومن هنا ايها الاخوة الاعزاء ندرك عظمة السياسة النبوية، وندرك عظمة الملتزمين بهذا الخط. السياسة النبوية، هل تعرفون كيف تعاملت مع منافق من المنافقين حتى لا تحدث مشكلة داخلية؟ بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تسمى بغزوة بني المصطلق، واحد من المنافقين أراد أن يدمر المسلمين، أن يمزق المسلمين، أن يحرق المسلمين، أن يضرب المسلمين ببعضهم البعض. فقال هذا المنافق، أو قد فعلوا ذلك؟ هذا المنافق يتحدث عن رسول الله وعن أبي بكر وعمر وعثمان وخيار الصحابة الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. قال: أو قد فعلوها؟ لقد كاثرونا ونافرونا في بلادنا، أي بدأ المهاجرون يعتدون علينا في بلادنا. ما مثلنا وجلابيب قريش إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. هل تعرفون ماذا يعني هذا المنافق بهذه الكلمات؟ يعني بها محمدا خير البشر وأطهر الناس، ويعني بها أبا بكر وعمر وعثمان الأطهار الأبرار. يقول عن هؤلاء: ما مثلنا مع هؤلاء إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكل. ثم قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة، أي لئن وصلنا إلى المدينة المنورة، ليخرجن الأعز منها الأذل. ومن كان يقصد بالأعز؟ المنافقين واليهود وأمثال هؤلاء. وبالأذل كان يقصد محمدا رسول الله ومن معه من الصحابة الأجلاء. هكذا من خلال هذه الكلمات، ماذا يريد هذا المنافق؟ أن يضرب المسلمين ببعضهم البعض. عندما وصلت هذه الكلمات إلى مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب الصحابة الأجلاء، وقام واحد من الصحابة وقال: يا رسول الله، مر فلانا من الصحابة ليضرب عنقه. واحد من هذا الصن شو بيستاهل؟ اصل راسه شاك. ولكن ماذا فعل الحبيب محمد؟ وما هي نوعية السياسة التي ينتهجها الحبيب محمد؟ نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصحابي الذي قال: يا رسول الله، مر فلانا ليضرب عنقه. قال له: لا يا عمر. أرأيت لو تحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه؟ سياسة رسول الله كانت شديدة قوية، كانت نارا حامية، كانت نارا ترضى على المعتدين، على المجرمين، على المتآمرين. وأما بالنسبة للداخل كانت بطلة.
لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحافظ على اللحمة الداخلية، أن يحافظ عليها موحدة متكاتفة متآلفة، لتتمكن هذه الأمة من دحر أعدائها، من صيانة أوطانها، من المحافظة على كرامتها وممتلكاتها. هكذا كان يفعل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك البون الشاسع بين التربية المحمدية وبين تربية الزعماء لضباط الجيش وأفراد الجيش في لبنان وفي غير لبنان، في لبنان وفي غير لبنان. في لبنان نرى قوة الجيش وعظمة الجيش ودبابات الجيش ورازمات الجيش وما يمتلكه أو وما ملك الجيش من أسلحة مدمرة تدمرنا، تخربنا، تقتلنا، تجرحنا، ولكنها في موازغة اليهود كالصعاليق. نحن لا ننطق بهذه الكلمات انتقاما من افراد الجيش ابدا، نحن نتحدث عن التربية، عن التربية. قلوبنا تفطر دما، نفوسنا تتلوى لا خوفا من الجيش، فنحن لا نخشى الا الله، وانما تتلوى عندما نرى جيشا من واجبه ان يدافع عنا، ان يحمينا، ان يسرب اعداءنا. نرى هذا الجيش قويا غضنفرا على الامنين الذين يسيرون في الطرقات، واما اسرائيل في كل يوم تتحدى جنودنا، تتحدى ضباطنا، تتحدى القيادة اللبنانية والقيادة العربية بأسرها، ولكنهم امام اليهود كالقطط لا يتحركون، بل انهم ساكنون اكثر من السكون واموات اكثر من الاموات. فكيف نريد ان نتعاون مع هذا الجيش، وكيف نريد ان نتساند مع هذا الجيش؟ منذ ان صدر القرار الوزاري بدخول الجيش، صدر القرار الوزاري بدخول الجيش، ومن منا يريد ان يقول للجيش لا تدخل؟ ما احنا حكى الكلام ابدا ابدا. روح راجعوا كل التصريحات وكل الصحف وكل وسائل الاعلام، وهم يدركون ذلك. مين قال للجيش لا تدخل؟ مش الموضوع انه يدخل او لا يدخل، مش هذا الموضوع. لكن بعد هذا القرار اقرأوا التصريحات. بدأوا ينفخون في الجيش بطريقة غريبة عجيبة، وكأن الجيش سيتوجه إلى مدينة ما زال اليهود يحتلون هذه المدينة، ما زال اليهود يسيطرون على هذه المدينة، اليهود يملكون قوة هائلة في هذه المدينة. من الغريب بدءا من رئاسة الجمهورية إلى وزير الخارجية إلى وزير الدفاع إلى قائد الجيش، راجعوا كل التصريحات التي صرح بها هؤلاء. أنا أستغرب أتعجب لم أرى كلمة خرجت من هؤلاء لأفراد الجيش لضباط الجيش تقول لهؤلاء أنتم ستتوجهون إلى مدينة
في عام 1982 احتلها العدو والجيش اللبناني لم يدافع عنها.
لم يدافع عنها.
دعونا من هذه القصة. بعد عملية الاحتلال ايها المسؤولون ايها الزعماء، من الذي قاوم الاحتلال؟ اتحداكم ان تذكروا لي اسم جندي واحد او ضابط واحد قتل في مدينة صيدا وهو يواجه اليهود الالداء.
بدي اسم واحد. مش ضد الجيش عم نحكي هذا الكلام، ما ضد ولا نقول هذا الكلام خوفا من الجيش، مش ضد الجيش لا، ولكن نحن نفتخر ونعتز عندما نرى جيشنا يواجه اليهود ونتألم ونحزن ونبكي دما عندما اقرأ اسم جمال حبال، محمد علي الشريف، محمود زهرة، نزيه القبرصلي، بشير الاتب، فلان فلان وفلان وفلان، ولا واحد من هؤلاء له علاقة بالمؤسسة العسكرية. اذا لماذا انشأت المؤسسة العسكرية؟ نعرف لماذا انشأت المؤسسة العسكرية. دعونا من هذه القصة. تحررت المدينة. أليس من واجب هؤلاء المسؤولين أن يقولوا للضباط والجنود إنكم ستدخلون إلى مدينة تمكن أهلها بجهادهم بدمائهم بعرقهم بشهدائهم، تمكنوا وبتوفيق من الله من تحريرها؟ مش هيك واجب عليهم؟ ليدخل الجيش الى مدينة يعرف قيمتها واهميتها. نحن سجلنا للتاريخ بان الشعب هو الذي طرد اليهود من هذه المدينة في الوقت الذي كان الجيش اللبناني في المكان الذي كان فيه.
هذه مسجلة بالتاريخ ولا يستطيع احد ان يمحو ذلك. وفي نفس الوقت نحن لا نريد ان تبقى المدينة بدون جيش. الكلام منه صحيح، منه صحيح، لان عملية حماية البلد حماية الوطن تحتاج الى تكاليف الى اعباء الى تفرغ. نحن مش فاضيين، نحن اناس عاديين عندنا عمل، النجار نجار والحداد حداد والطبيب طبيب والمهندس مهندس والشيخ شيخ، عندنا عمل. نحن بحاجة الى مؤسسة هي التي تحرر اصلا. فاذا قصرت المؤسسة في عملية التحرير اذا عليها ان تحترم البلاد المحررة وان تحترم الذين حرروا وان تحافظ على عملية التحرير، على عملية التحرير. نحن نقول منذ سنة 85 على الاقل، منذ سنة 85 تمكنا وبفضل من الله بالتعاون مع الجميع من المحافظة على هذه البلدة بقدر ما عندنا من طاقة ومن امكانية حتى لا تشتعل فيها معارك تهجر تدمر تفتك. هذا الذي تمكنا منه تريدون منا ان ندمره خلال 3 ايام؟ مشكلة، مشكلة. الانسان العادي يحاول ان يحافظ على بلدته بعيدة عن الصدامات رغم وجود خلافات. انا اقول لكم يوجد خلافات بين الاحزاب بين التنظيمات، في خلافات ربما عقائدية ربما سياسية في وجهة نظر، ورغم وجود هذه الخلافات تمكننا من ابعاد المدينة عن كل الخلافات الكبيرة. ابعدناها عن حرب المخيمات، ابعدناها عن حرب الحلفاء، ابعدناها عن حرب طرابلس، ابعدناها عن حروب كثيرة وكثيرة. فمن واجب الدولة ان تساعدنا في عملية ابعادها عن الحروب الداخلية، لا ان تأتي الدولة لتشعل معركة تدمر الالاف وتشرد الالاف وتزل الالاف من البشر. لا شوف العملية عسية، لا اسعك فيه، انا بدي افهم، لا اسعك فيه. الامور ينبغي ان تتم بالطريقة الصحيحة. نحن بالله عليكم ألا نسعد، ألا نسر عندما نرى شابا من شبابنا يقف مع جندي من جنود وطنه ويتوجه وإياه لمحاربة اليهود؟ والله من كيف نحن، لما من كيف، من كيف ننبسط نسر؟ بالعكس، يعني العملية مش كما يفهمها بعض الناس أبدا. نحن لسنا ضد الجنود كجنود، هذا الكلام قلناه مرارا، لسنا ضد الضباط كضباط، قلناه مرارا وتكرارا، ولكن ضد السياسة التي تؤدي الى التدمير الى التخريب الى التمزيق، هذا هو الذي يحصل. كان هناك خلاف بين منظمة التحرير وبين السلطة اللبنانية في كيفية الدخول، فقط انا اقول بكل صراحة، يعني كان في خلاف بين منظمة التحرير وبين السلطة اللبنانية في كيفية الدخول. طيب هذا الخلاف ماشي الحال، يعني مطول بيننا يوم اثنان ثلاثة. نحن لا نريد للسلطة ان تذل للمنظمة، ولا نريد اصلا للمنظمة، ولا نريد للمنظمة ان تذل السلطة، ما بدناش الذل حدا يا عمي نحن، ولكن باستطاعتنا والله ان نسوي المسألة، باستطاعتنا ان نسوي المسألة. مشاكل كبرى في كثير من الدول تسوى، لماذا نحن لا نسوي مشاكلنا بالحوار؟ ماشي الحال، اذا لم يدخل الجيش اليوم بيدخل بكرة، مش بكرة بعد بكرة، يعني قصة يوم لقدام يوم لورا، والله مشكلة من اجل يوم او يومين او ثلاثة ايام ندمر البلد، نخوف البلد، نقتل، نجرح، نشرد، ناثر. مش معقول هذا الكلام، هذا الاسلوب مش معقول، هذا الاسلوب مش معقول. في النهاية جلست قيادة المنظمة امبارحة مع الذين ارسلتهم الدولة واتفقوا على ما اتفقوا عليه. اليس اجدر بهؤلاء وافضل لهؤلاء وللامة التي ينتسب اليها هؤلاء ان يتم هذا الاتفاق بدون قتال وبدون سفك دماء؟ مش عارف انا ما تسوت الامور، لماذا تسوى الامور بعد هذا الصراع كيف العنيف؟ لا تسوى الامور، ليش تسوى الامور بعد هذا الصراع العنيف؟ من الممكن ان تسوى قبل هذا الصراع يعني العنيف. يمكن المنظمة ينبغي ان تلين موقفها، ما بعرف شغلتهم، والدولة والله بدل ما تفوت اليوم تفوت بكرة بعد بكرة، المهم القضية تسوى. ولكن لا ادري اذا كان والله الذي يمسك باوراق اللعبة لا يريد ان يسويها، لا يسمح لاحد بتسويتها. الى متى سنبقى مستعبدين للاستعمار في قراراتنا الهامة؟ الاستعمار لا يريد حلا للازمة اللبنانية. يتصور البعض بان الاستعمار بده حل لازمة اللبنانية، انا اقول لكم لا يريد حلا، يريد حلحلة على مزاجه، يريد حلحلة تخدم مصالحه بس. الاستعمار هل تعرفون ماذا يفعل؟ ينقل المعركة في العالم العربي والاسلامي ابدا، تارة يشعلها في لبنان، تارة يقول للمسؤولين في لبنان او لمن يشغلون هذه المعركة واقول اي شوي، يشعلها في الجزائر وأقول يعيش واي، يشعلها في تونس وأقول يعيش واي، يشعلها وهكذا ينقل المعركة من مكان إلى مكان، والخاسر الأكبر نحن والرابح الأكبر أمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل إذا هو الرابح الأكبر. طيب لو افترضنا بأن القضية يعني كما يقولون، كما يقولون بين منظمة التحرير وبين الدولة، طب ما هو ذنب الإنسان الفلسطيني العادي؟ هي عشرات ومئات من الفلسطينيين، أنت فلسطيني نزال، شو يعني فلسطين؟ يعني خيخة، مش عارف شو يعني فلسطين، يعني حيوان، ما بعرف أنا شو معناتها. أنت فلسطيني نزال، هذا الأسلوب في التعامل يذكرنا بالعهد اليهودي. نحن نمقت هذا العهد ونكره هذا العهد ولم نقبل باستمرار مثل هذه الممارسات. فالشعب الفلسطيني شعبنا، دماؤه دماؤنا، عظامه عظامنا، لحمه لحمنا. ولن تحل قضيتنا حلا صحيحا الا عندما تحل القضية الفلسطينية المقدسة. مش معقول، مش معقول. لماذا نحاسب الشعب اذا كنا في خلاف مع قيادته؟ انا مني هون حتى دافع عن قيادة المنظم، قيادة المنظم تعرف تدافع عن حالها، ولست هون حتى دافع عن قيادة الجيش او الدولة اللبنانية، هم بيعرفوا يدافعوا عن حالهم. لكن انا اقول بكل وضوح، اذا كان في خلاف مع قيادة المنظمة لماذا نحاسب الشعب؟ بيفهم، بيفهم. انا عندي هلا عنصر من الجيش، يا ايه عزاني ها، مش هيك؟ يعني هل انا بسمح لانسان فلسطيني هلا ياخده ويضبه؟ شو الزلمة شو له دعوة يعني؟ هو شو له دعوة كعنصر يعني؟ هو شو له دعوة كعنصر؟ هذي ثاني، لما نفهم القضايا على حقيقتها. ومن هنا ينبغي ان يكون التوجيه للجنود والضباط توجيها صحيحا، توجيها سليما. لماذا؟ حتى لا تتسع رقعة المعركة. فالمعركة لا تنتهي بيوم او يومين، اذا تعدد عدد القتلى وعدد الجرحى وعدد الاسرى وعدد كذا وكذا، واذا مورست الممارسات الشاذة. فالشعب الفلسطيني شعب لن يموت. اذا في دولة من الدول متفكرة ان الشعب الفلسطيني حيموت، انا بقول لكم الشعب الفلسطيني ما حيموت. اذا كان اليهود لم يتمكنوا من قتله، مين بده يقتله؟ مين بده يقتله؟ ولا العرب، ولا العرب. هذا الشعب ما حيموت. تعرفوا ليه؟ بقول لكم شغلة واحدة، لان قضيته ملتصقة بكتاب الله عز وجل. ابدا. انا كلما اقرا قول الله، اي واحد، اي طفل من اطفال المسلمين في باكستان، في بنغلاديش، في ايران، في اي دوله من دول العالم، في لبنان، عندما نقرا قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، شو بنتذكر؟ المسجد الاقصى الذي اسرى اليه الحبيب محمد، والمسجد الاقصى في فلسطين، ها؟ وهذا الشعب اسمه الشعب الفلسطيني. مش هيك؟ كيف بدي ينسى هذا؟ هذه القضية لن تنسى، وهذا الشعب لن ينسى ابدا. يمكن يكون في انحرافات من هذا المسؤول، ليش هو بس يعني القيادة الفلسطينية عندها انحرافات؟ كما قال عيسى ابن مريم من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. مش هيك؟ عندما طلبوا منه ان يقتل يمكن فتاة معينة ارتكبت ذنبا، شو قال لهم؟ من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. يريدون ان يتحدثوا عن انحراف القيادة الفلسطينية، والله اللهم صل وسلم وبارك على القيادة اللبنانية وعلى القيادات العربية. بدي افهم انا ماذا قدمت لنا هذه القيادات من اجلنا نحن في لبنان، في العالم العربي، من اجل القضية المقدسة، قضية فلسطين.
ما هي القيادات اصلا تذبح شعوبها، تذبح امتك عن شعوبها. ما يجري منذ مدة طويلة من الزمن هدفه هو ذبح الشعب الفلسطيني، ذبح